بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التعليق على كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في التعليق على الفوائد المستنبطة من سورة النحل لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك على موقع ميراث الأنبياء وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله تعالى: الاستدلال بخلق الجبال. يستنبط لنا الشيخ رحمه الله تعالى من قوله جل جلاله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يستنبط جملة الفوائد، وكل هذه الفوائد دائرة على الاستدلال على توحيد ربوبية الله تعالى الذي أقر به الخلق كلهم على أنه المنفرد بتوحيد الإلهية والعبادة، وأنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. والتفكر والتذكر والتعقل يحمل على الشكر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك فيما وعدنا به عند ختم آيات النعم. قال رحمه الله: الاستدلال أي على الربوبية بخلق الجبال الصغار والكبار والجدد البيض والحمر، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، كما في آية سورة فاطر. فإن الجبال بأنواعها دلالة على ربوبية الله، ودالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له. فإن الرواسي عند السلف كلهم، أي عند أئمة التفسير كلهم، على أنها الجبال، كما جاء ذلك عن قتادة وعن الحسن وعن غيرهم من أئمة التفسير، فإنهم جميعا يقولون بأن الرواسي هي الجبال الكبار والصغار بمختلف أنواعها، من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كل هذا داخل في لفظ الرواسي وداخل في الجبال. قال رحمه الله: ذكر الحكمة. ما الحكمة؟ الهداية، الهداية إلى أقوم سبيل، بعد قوله في التعليل: أن تميد بكم. فالحكمة أنها توصل للهداية إذا رأينا هذه الجبال المانعة من ميد الأرض وأن تميد بنا. فجملة أن تميد بكم هذه جملة تعليلية تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الخلق كلهم، ومن ذلك خلقه الجبال، ومن ذلك خلقه الجبال. فالله جل وعلا والذي خلق هذا الكون كله وألقى في الأرض هذه الرواسي، رواسي شامخات كما في الآية الأخرى، وكم فيها من الشموخ وكم فيها من العظمة، هذا مع ما فيها أيضا، مع ما فيها حفظكم الله من المنافع كما سيأتي، فإن منها تفجر العيون، ومنها أيضا خروج الكثير من الكنوز والمعادن التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وختم هذه الآية بقوله لعلكم تهتدون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم، من أجل ألا تميد بهذا الخلق، أن تميد بكم. وأيضا في قوله تبارك وتعالى أن تميد بكم كما تقدم ذكر العلة، وأنهار، وهذه الأنهار أيضا منها الصغار ومنها الكبار ومنها العذب ومنها المالح، فهذه أنهار تجري لا تقف من مكان إلى مكان، وفضل الله واسع على العباد، والناس جعلوا هذه الأنهار سبيلا لتقاطعهم وتدابرهم واختلافهم وتقاتلهم وتناحرهم، ومنع بعضهم هذه الأنهار على بعض، والله فضله واسع على العباد لا يحصره شيء ولا حكر له، فجعل هذه الأنهار متنقلة سائرة، وكذلك يسر السبل للناس ليصلوا إليها كما سيأتي بيان ذلك. فإن الرب تبارك وتعالى قال هنا لعلكم تهتدون بعد أن ذكر وجعلنا فيها فجاجا وسبلا أيضا، والسبل هي الطرق التي توصل إلى هذه النعم، فكم لله سبحانه وتعالى على عباده من نعم عظيمة. وهنا ذكر الأنهار، قال رحمه الله الثالثة ذكر الأنهار، الرابعة ذكر السبل، والسبل جمع سبيل وهي الطرق الموصلة إلى هذه المنافع، فالناس يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المنافع وقد يسر الله لهم ذلك. قال الخامسة ذكر الحكمة وهي الاهتداء، وهي الاهتداء. قال رحمه الله السادسة ذكر الحكمة الثانية وهي العلامات، فالجبال علامات النهار. ثم ذكر الحكمة الثالثة وهي الاهتداء بالنجم في الليل. أيضا من المصالح التي في هذه الجبال أنها علامات يهتدى بها أيضا كما يهتدى بالنجوم، ولهذا يسمى الجبل علما لأنه معلم بالشيء، والعرب يقولون أشهر من نار على علم، ويقصدون بالعلم الجبال، فالجبال علامات النهار. ثم قال تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال وهي الاهتداء بالنجم في الليل. فالاهتداء من أعظم ما يطلبه الناس، ولهذا أنتم ترون الآن حتى مع هذه التقنية والتكنولوجيا الدقيقة التي أوصلت الناس إلى مراحل بحيث إنهم يعرفون ما المسافات بين هذه البلاد وبين هذه البلاد، وبين هذه المراحل وهذه المراحل، ثم أين يمشون، كم فيها من المنافع وكم فيها من المصالح التي أمدهم الله تبارك وتعالى بها. فهذه نعمة عظيمة لهذا الإنسان، قد يهلك في المفازات بسبب أنه لا يعرف الطريق، لا يعرف الطريق الذي يوصله إلى المكان الذي يريده. وكم هلك في هذا من هلك لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالجبال علامات، والنجوم أيضا علامات يهتدى بها، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. والعلامات معالم الطرق بالنهار. وبالنجم هم يهتدون يعني بالليل، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء عن قتادة وغيره كما علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن هذه النجوم خلقت لثلاث خصال: زينة للسماء ويهتدى بها، ورجوما للشياطين. قال: فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد رأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، تكلف ما لا علم له به. فهذه نعم الله تعالى التي يذكرنا بها أجل أن نفرده بالعبادة، وأنها لنا كما أننا له جل وعلا. يقول رحمه الله الخامسة عشرة: ذكر الدليل القاطع البديهي الفطري الضروري. ما هو هذا الدليل القاطع؟ الدليل القاطع أن الذي لا يخلق ليس كالذي يخلق، وأن المخلوق ليس كالخالق، وأنهم كما يعبر المتكلمون الواجب ليس كالممكن، كذلك القادر ليس كالعاجز، العالم ليس كالجاهل. ولهذا قال تعالى، والشيخ يشير إلى هذا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجاء باستفهام الإنكار بهذا المعنى من أجل أن يبين ما هم فيه من الضلال، مع إقرارهم بربوبيته، لأن الاستفهام الإنكاري معه أصل الإقرار بالجواب. قال رحمه الله: الثانية دعاؤهم إلى التذكر، لهذا قال: أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، وأنتم تعلمون أن الخالق ليس كالمخلوق، وأن الذي لا يخلق ليس كالذي يخلق. قال في الثالثة: أتى باستفهام الإنكار، يعني الذي معه أصل الإقرار. وهذا هو استفهام القرآن، والمسائل كثيرة والفوائد كثيرة، ولو ذهبنا نجعل كل مسألة بحثا ما أخذنا حظنا من كلام الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله: أتى باستفهام الإنكار، ولكن ليتأمل التذكر ما هو، لقوله: وما يتذكر إلا من ينيب. نعم، هكذا قال الشيخ. وفي الآية الأخرى: وما يتذكر إلا أولو الألباب. سنأتي إن شاء الله كما وعدناكم على هذه الفروق التي تتعلق بالتفكر والتذكر والتبصر والتعقل، يعني والمواضع على الأقل التي ذكرت في سورة النحل، لأنها كما ذكر بعض أهل العلم تسمى بسورة النعم. قال أيضا رحمه الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. تجاوز الله سبحانه وتعالى عن العباد عد النعم وإحصاءها، كما ذكرنا ذلك في درس ماض في التمثيل على الخبز، وكذلك في التمثيل على هذه السيارات التي يركبها الناس بأنواعها. فإن الناس غاية ما عندهم أنهم، وهذا طيب، أنهم يستحضرون النعمة التي وصلت إليهم تامة جاهزة، لكن قل من يتفكر كم مرت بهذه الأحوال في هذا المركوب، كم مر بها من أحوال ومسافات ومساحات وتفكرات، وكم قيض الله من الخلق من أجل إيصالها إلى هذا الإنسان، إليك أنت. هذه نعمة عظيمة، ولهذا الله عز وجل تجاوز عنا إحصاء النعم وحصرها، وأننا نكتبها وندونها. هذه النعمة التي أنت فيها، حتى نعمة هذا الثوب، من أين جاء وكيف وصل إليك، وكم مر بالخياطين والقصاصين وما أشبه ذلك إلى آخره. وهنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إي والله، بل النعمة، لأن النعمة هنا مضاف إلى الله، والمفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم كما هو معلوم في قواعد الفقه والأصول والعربية، ومثله المفرد إذ يضاف. فهذه النعمة في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، يعني كل نعمة. فأنت لو أتيت إلى أجناس النعم في المآكل والملابس واللبس والشراب، الفاكهة التي أنت تأكلها، حبة التمر هذه التي تفطر عليها، ما نزلت هكذا مغلفة من السماء نظيفة، لا، مرر الله بها أشياء عظيمة جدا، حرثا وغرسا وسقيا ومتابعة، وأيضا يعني أشياء كثيرة جدا، كلنا نعلم ولو الشيء اليسير منها. وختم الآية هنا بقوله: إن الله لغفور رحيم، عن أن تحصوا هذه النعم. ولهذا كلفنا الله عز وجل بشكرها، وهو الاعتراف بها مع اختلاج القلب والتحدث بها فيه، أي في القلب، وما فيه من الخضوع والمسكنة وتحديث اللسان بها وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والشكر منزلته عظيمة كما هو معلوم. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنها تحمل إلى التذكر. قال الرابعة: دعاؤهم إلى الطاعة بذكر نعمه على الإجمال، وأنها لا تحصى كما تقدم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالإحصاء ولا بالحصر، كما قال أيضا في آية إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال رحمه الله الخامسة: ختم الآية بالاسمين، يعني الرؤوف والرحيم، مع اسم الرب أيضا: إن ربكم لرؤوف رحيم. قال رحمه الله السادسة عشرة: سعة علمه وإحاطته بالسر والجهر. هنا شرع في استنباط الفوائد المتعلقة بقوله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآية العظيمة يستنبط منها الشيخ رحمه الله الفوائد، فيقول: ذكر سعة علم الله وإحاطته بالسر والجهر. إحاطة العلم لها ثلاث مراتب: علم الله السابق للأشياء قبل وجودها وحصولها، وهذا علم تام كامل بالجزئيات والكليات، وهذا الباب هو الذي ضلت به الفلاسفة ومن تبعهم، فإن غاية ما يقولها هؤلاء أن علمه، يعني أحسن مقالاتهم، أن علمه حاصل بالكليات ولا علم له تعالى الله عن قولهم في الجزئيات. وعلمه والمرتبة الثانية علمه بها عند حصولها، وهو الذي جاء في الظهور، أي ظهور العلم. قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا، إلى آخره. وهذا علم في حال الظهور، وهو النوع الذي تترتب عليه الآثام والأجور، وهو علم الظهور بمعنى حصولها في الخارج. ولهذا قال العلماء: إن الله تعالى لا يعاقب الناس بعلمه فيهم، بمعنى أنه يقع ذلك بعد حصول هذا المعلوم وظهوره. والمرتبة الثالثة علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه المراتب الثلاث هي التي جمعوها بقولهم: يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا قال تعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم لم يردوا، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا للأصل الذي نهوا عنه. كذلك قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في آية الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذه الثلاث المراتب احفظوها في سعة علم الله سبحانه وتعالى. أعيدها: علم الله السابق للأشياء قبل حصولها، وتلك هي مرتبة الإيمان بالقدر التي تسمعونها وتكررونها وترددونها تحفظونها في دروس العقائد. وعلمه عند حصولها، وهذا هو علم الظهور، وهو الذي يترتب عليه الآثام والأجور. وعلمه بما لم يكن لو كان كيف يكون إذ هو كائن، هذه المرتبة الثالثة التي ذكرناها لكم وشرحناها قبل قليل والحمد لله، ذكر سعة علمه وإحاطته بالسر والجهر. لهذا قال: والله يعلم ما تسرون في أنفسكم أو تتناجون به وما تعلنون وهو جهر بعضكم لبعض. فالسر والنجوى والجهر عند الله تعالى سواء. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، بل يعلم به قبل أن يكون في هذه النفوس كما تقدم الكلام عليه. قال الثانية: أن الذين يدعون غيره ليس لهم قدرة ولا لهم علم، فلا يخلقون شيئا ولا يدرون متى يبعثون. ثم قال في الثالثة: أنهم أموات غير أحياء. وهذه الآية مع آية الإسراء من أعظم الأدلة والبراهين القاطعة على أن الشرك ليس محصورا في الأصنام والأوثان التي لا حياة فيها ولا تسمع ولا تعقل ولا تبصر، وإنما أيضا تقع في ما يعقل وما فيه حياة من الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين ومن الأجناس هذه المخلوقات. لأن الله تعالى وصف هنا هذه المدعوات وهذه المعبودات بأنها أموات غير أحياء، وأنها لا تشعر أي لا تعلم متى يكون بعثها. وفي الآية التي أشرت إليها في الإسراء: أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالشرك يعم هذه الأشياء كلها، وهذا أمر مقرر. لا يشعر هؤلاء متى يبعثون. هذا المقبور وهذا الميت وهذا المدفون وهذا الذي في القبر وفي الضريح يدعى ويستغاث به ويسأل الحوائج ويتمسح بتربته وتستلم أعتاب قبره ويؤخذ من تربته ويؤخذ من كسوته، لا يدري عن شيء ولا يعلم ما الناس فيه، لا بالمحتاج ولا بغير المحتاج، لا بالمريض ولا بغير المريض، لا يشعر. هم في أنفسهم لا يدرون متى بعثهم ومتى حشرهم ومتى نشرهم ومتى قيامهم بين يدي الله. فكيف يعلمون بحال هذا المدعو، بحال هذا الداعي؟ كيف يعلمون بحال هذا المريض أو العقيم أو المحتاج أو المضطر؟ وهذا يدل على عظم منزلة العلم، لأن الله قال في أول الآيات: والله يعلم، ثم قال في آخرها: وما يشعرون أيان يبعثون. فلا علم لهم بحال هذا الداعي، ولا علم لهم بحال هذا المستغيث، وهم في أنفسهم أيضا لا يعلمون بحالهم هم متى يبعثون ومتى يوقفون للحساب والعقاب. فانظر رعاك الله كم من البراهين التي بينها الله عز وجل في القرآن على توحيده وإفراده بالعبادة، وأنه لا معبود حق إلا هو جل وعلا. ولهذا قال في الثالثة: أنهم أموات غير أحياء، فلا حياة فيهم. السابعة عشرة: ذكر توحيد الإلهية، وهو يشير بقوله إلى قوله تعالى: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فهنا قال إلهكم إله واحد في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته في أفعاله، فهو واحد سبحانه وتعالى. واسم الواحد من أسماء الله الذي تكرر في القرآن، أما الأحد فإنه جاء في موضع واحد وهو سورة قل هو الله أحد الإخلاص، وجاء مقترنا أيضا في مواضع أعني اسم الواحد بالواحد القهار الذي يدل على أن قهره لعباده ملازم لوحدانيته، وأنه ليس كشأن ملوك الأرض الذين لا يقهرون إلا بالأعوان والأنصار. قال تعالى وهو الواحد القهار، فقرن بين اسم الواحد وبين اسم القهار ليبين هذه الحقيقة. فهذا توحيد الإلهية. يقول الثانية أنه أي توحيد الألوهية مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء، قلوبهم منكرة لهذا التوحيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الشيخ رحمه الله أنه مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء، قلوبهم منكرة يعني لتوحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة وما يترتب عليه من وقوف الناس بين يديه في الآخرة. ولهذا قال الثالثة أن سببه عدم الإيمان بالآخرة لإخفاء الأدلة. فقلوب هؤلاء منكرة مستكبرة جاحدة لا ترفع بذلك رأسا. ونواصل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.